أما بعد، فهذه شبهة أخرى جديدة ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، لأن أهل الشرك في زمانه من العلماء وأشباههم كانوا يوردونها على الشيخ رحمه الله، مستدلين بهذه الشبهة على إبطال توحيد الله جل وعلا بعبادة الاستغاثة. والمشركون حين احتجوا بهذه الشبهة وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه الموحدون، وهو أن صرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك أكبر. فهم استدلوا ببعض ما ورد لإبطال توحيد العبادة، ويريدون بعد هذا أن يقصروا الشرك في عبادة الأصنام وفي عبادة الأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأول على ما فهموه من عبادة الأصنام والأوثان. وهذا الإيراد الذي ذكره الشيخ رحمه الله من العجب أنه تتابع عليه الذين ردوا على الشيخ قبله، يعني في زمانه، وبعده رحمه الله تعالى، الذين كتبوا في تجويز الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير الصالحين. هؤلاء احتجوا بهذا الدليل، وهو أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، وهذا النوع من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات. يقولون الممات حل والاستغاثة هذه بعد الممات، وحياتهم في قبورهم كحياتهم في الموقف، ولا فرق إذ هذا وهذا حياة لهم. فيستدلون بالاستغاثة بآدم وبنوح وبإبراهيم بموسى ثم بعيسى ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله جل وعلا ممن ليس في الحياة الدنيا جائزة. وهذا هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا، حيث ساق ما ساق، قال في آخر كلامه: قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول، وقبل سياق جواب الإمام رحمه الله تعالى نذكر أصلا في جواب شبه المشبهين من المشركين، وذلك أن توحيد العبادة أدلته كثيرة محكمة. والمجيب على الشبه إذا اشتبه عليه جواب فإنه يعود إلى الأصل، وهو تقرير الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة، ثم يدخل الصورة هذه التي أوردها المشبه في تلك الأدلة حتى يبطل الاستدلال من وجه إجمالي. وهذه طريقة نافعة. ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص لتلك المسألة التي احتجوا عليها ببعض الأدلة. ومسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء، فإن الاستغاثة طلب ودعاء، لأن الأصل في فعل استفعل أي طلب الشيء، وقد يكون لغير الطلب في مواضع متعددة. فإذا أثي باستفعل فإنها تحمل على الطلب لأنها تدل عليه في مواضعه، استسقى طلب السقيا، واستغاث طلب الغوث، واستعان طلب العون، إلى آخر أمثال ذلك. فإذا كانت طلبا فإنها سؤال وإنها دعاء. ولهذا الأدلة العامة في الكتاب والسنة تمنع السؤال بغير الله جل وعلا، تمنع دعاء غير الله، تمنع الطلب من غير الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما في قوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي خصوص الاستغاثة قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وكما في قوله: إليه أدعو وإليه متاب، ونحو ذلك من الآيات التي فيها إفراد الله جل وعلا بالطلب. وإذا كان كذلك في القرآن فهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب منه وما لا يقدر عليه، وكذلك ما جاء في السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالسؤال والطلب من مخلوق لا يجوز، بل يجب إفراد الله بالطلب. هذه أدلة الكتاب والسنة في هذا بخصوصه، لكن هذا العموم أو هذا الإطلاق ورد ما يقيده في النصوص. النصوص العامة كما ذكرنا لك أو المطلقة تمنع السؤال مطلقا، إذا سألت فاسأل الله بلا تفصيل، هل يقدر أو لا يقدر، هل هو حي أم ليس بحي، هل هو حاضر أم ليس بحاضر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن جاء في القرآن وفي السنة تقييدات جعلتنا نقيد هذا العموم، نقيد هذا الإطلاق أو نخص هذا العموم ببعض الصور. ولهذا القيود في الأدلة ظاهرة، فجعلوا تلك المطلقات مشروطة بشروط. ولهذا قال العلماء: تلك المطلقات ينظر في النصوص هل قيدت أم لا، كشأن العام فإنه يبقى على عمومه حتى يرد مخصص، كشأن المطلق فإنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. فنظرنا في القرآن فوجدنا أن الرب جل وعلا ذكر عن نبيه موسى عليه السلام في أول سورة القصص، ذكر قوله جل وعلا: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فعلمنا بذلك أن موسى عليه السلام وهو نبي الله وكليم الله، وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه فهو ليس إذ قال ذلك لمشرك الشرك الأكبر، لأن الأنبياء منزهون عن الشرك الأكبر قبل حياة قبل النبوة وبعدها من باب أولى كما هو واضح ظاهر. فإذا قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هنا الله جل وعلا ذكر الاستغاثة فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج عن الإطلاق. فهذا ننظر في هذا الحال في بساط الحال لهذه الآية فنقول: هذا طلب الغوث من موسى وهو حي أمامه وهو قادر، لأنه وكزه فقضى عليه، أو أنه في محل القدرة يعني في حكم القادر، وكذلك أنه يسمع خطابه. فظهر لنا من هذا الدليل قيودات. وكذلك نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته في مواضع، وإذا كان كذلك فإنهم استغاثوا بمن يسمع وهو حي ويقدر على أن يغيثهم. وكذلك إجازة طلب الغوث في هذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر على إزالة ما به من كرب. يعني بشروطه. فدلنا ذلك على أن تلك العمومات إذا سألت فاسأل الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مقيدة. فلهذا قيد العلماء بهذه النصوص المقيدة العموم، فقالوا إذا كان المستغاث به المسؤول المطلوب إذا كان حيا يخرج الميت، إذا كان قادرا على الإنفاذ يعني أو في حكم القادر، إذا كان حاضرا يسمع، فإن الأدلة دلت على جواز الطلب منه وعلى جواز الاستغاثة به وعلى جواز الاستعانة. فإن كان غائبا فإنه يبقى العموم على بابه، يبقى المطلقات على بابها. فإن كان غير حي فيبقى. فإذن هنا العمومات بالإجماع يعمل بها، والمطلقات بالإجماع يعمل بها. العموم مثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومثل قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأشباه ذلك، فيعمل بالعموم حتى يرد المخصص. وهنا المخصصات المنفصلة كما هو مقرر في الأصول دلتنا على اعتبار الشروط. فإذا من منع هذا، منع الاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه ذلك المستغاث به، مستمسك بالأصل، مستمسك بالعمومات، مستمسك بالأدلة المحكمة في هذا الباب. فمن أجاز صورة من الصور فهو الذي عليه الدليل. ولهذا نقول هذا الدليل الذي أوردتموه لا يخرج عن القيود التي ذكرناها. هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل لا يخرج عما ذكرناه، بل هو مؤيد ودليل من السنة على ما ذكرناه من القيود. واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت لا تسمى حياة، وإنما هو هي حياة الدنيا ثم بعده موت، وما ويوم القيامة والبعث له حكم ما قبل الموت، لأن هؤلاء أحياء في قبورهم ثم بعد ذلك هم أحياء فلا فرق. نقول هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس أحيوا حياتين وأميتوا ميتتين. قال جل وعلا كيف تكفرون بالله إيش؟ وكنتم أمواتا، يعني في بطون الأمهات كنتم أمواتا، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم بذهاب الروح ثم يحييكم بعود الروح. وكذلك قوله جل وعلا في سورة غافر ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها ميتتان. فمن جعل الموت والحياة حالة واحدة كحال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة، فإن النصوص تبطل هذا الإيراد. فهذا الإيراد، هذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين. أولا من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا، لأن فيه القيود، لأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون، آدم قادر على الدعاء، نوح قادر على الدعاء، وموسى قادر على الدعاء، ومحمد عليه الصلاة والسلام قادر على الدعاء، وعيسى عليه السلام قادر على الدعاء. ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت، وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة، ثم يصيرون إلى حياة. فدل على تنوع الأحوال، فلكل حال دليلها الذي يخصها. فإذا أولا جواب الشبهة هذه العمومات باقية، ادعى أن هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا باطل، لأنهم استدلوا بشيء، استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات. إذا قالوا الممات وما لهؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة، فإن النصوص تبطل هذا الإيراد. فهذا الإيراد، هذه الشبهة مبطلة كما ذكرنا من هاتين الجهتين. أولا من حيث إن هذا الدليل هو لنا وليس علينا، لأن فيه القيود، لأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون، آدم قادر على الدعاء، نوح قادر على الدعاء، وموسى قادر على الدعاء، ومحمد عليه الصلاة والسلام قادر على الدعاء، وعيسى عليه السلام قادر على الدعاء. ثم نقول إن هؤلاء كانوا في حياة ثم صاروا إلى موت، وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة، ثم يصيرون إلى حياة. فدل على تنوع الأحوال، فلكل حال دليلها الذي يخصها. فإذا أولا جواب الشبهة هذه العمومات باقية، ادعى أن هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا باطل، لأنهم استدلوا بشيء، استدلوا بدليل في الحياة والكلام معهم في الممات. إذا قالوا الممات وما بعده من يوم القيامة كل هذا يعتبر نوع واحد من الحياة، نقول النصوص دلت على أن ثمة حياتين وثمة موتين، فإذا يحتاجون إلى دليل آخر ولا دليل عندهم. هذا تقرير لهذه المسألة، ولك أن تنظر مثلها في كل أنواع الطلب، كل أنواع التي استدلوا بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا، لأنهم يريدون بعض الأدلة والآثار والإسرائيليات في مثل هذا، فلك أن تطرد هذا في أمثاله. قال الإمام رحمه الله.